ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. الرحل المنزل أو الخيمة التي أنت تسكن فيها، مكانك الذي تسكن فيه. الحمد لله هذا التبويب يعني يذكرنا بأن ديننا والحمد لله وأن شريعتنا سمحة في كل الأبواب، ابتداء من أمور المعتقد حتى أدنى شيء في الشريعة وأدنى شعبة من شعب الإيمان. في أمور المعتقد أنت موحد الحمد لله، أكرهت على كلمة الكفر إكراها، إما أن تكفر وإما أن تقتل. نعم، لك أن تثبت وتقتل وأنت شهيد، ولك أن تتكلم بكلمة الكفر لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في المطعومات: الميتة محرمة والدم محرم ولحم الخنزير محرم. لكن حب أنك سجنت سجنا ولم يأتونك طيلة الوقت إلا بلحم الخنزير ستموت، هل لك أن تأكل لحم الخنزير؟ لك أن تأكل لحم الخنزير أو دجاج أنت ما تعرف مزكى في دول الكفر أو غير مزكى، لك أن تأكل إذا اضطررت. في الصيام: تعبت، مرضت، عفوا مرضت، سافرت، أفطر، تقدم بك السن وعجزت عن الصيام، أفطرت. الصلاة: صلي قاعدا، صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. في الوضوء: عجزت عن استعمال الماء، تيممت. الجهاد: لك عذر من الله إذا كنت عاجزا عن الجهاد في سبيل الله، لك عذر عن التخلف عن الجهاد في سبيل الله، حتى لو كان لك أبوان شيخان كبيران وأنت تعولهما والجهاد فرض على الكفاية فيهما فجاهد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في كل الأبواب، في كل الأبواب تجد سماحة هذا الدين وتجد يسر هذا الدين. قواعد عامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قواعد عامة: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. قواعد عامة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما جعل عليكم في الدين من حرج. في كل الأبواب تجد فسحة والحمد لله. لكن الحكيم الذي ينزل الأمور منازلها متى يكون محتاجا إلى فعل هذا الترخيص ومتى يصبر؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، ومالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان يقال لا يفتى مالك في المدينة، لكن مالك رفض هذا القول. لما أراد الخليفة أن يجمع الناس على كتابه اعتذر، قال: إن الناس قد جمعوا علما آخر الذي عندنا. صدق إذ قال مالك ذلك. قال عن نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عند البخاري، أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ليست مطر هنا، إنما ماذا؟ برد وريح. ثم قال هو الذي كان يؤذن في هذه الرواية، قال ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. ألا صلوا في الرحال إن رسول، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر. لكن هو أذن أيضا في ماذا؟ في الريح، في برد وريح. لكن هنا المرفوع النبي كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر. يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. فابن عمر يعني البخاري لما قال باب الرخصة في المطر والعلة، جعل الريح علة التي هي الرياح الشديدة، فلذا أطلق البخاري العلة. إن النص عن رسول الله، أو عفوا النص المنقول عن رسول الله، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر. ابن عمر لكن يقول ذات برد وريح، يقول ألا صلوا في الرحال. وهل قوله ألا صلوا في الرحال مكان حي على الصلاة أو بعد حي على الفلاح؟ قولان للعلماء أن المؤذن يؤذن أذانه أذانه العادي ثم يأتي بعد حي على الفلاح صلوا في رحلكم، صلوا في رحلكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وآخرون يقولون مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة على صلي، لكن هو يقول لك لا صلي، صلي في رحلك، صلي في منزلك. وهل يطرد ذلك عند وجود أعداء يتربصون بك كمن تعلمون؟ هل يطرد ذلك عند وجود أعداء يتربصون بك إن كان بأسهم شديدا وأنت تعجز عن الصبر؟ صلي في رحلك، صلي في رحلك. أيهما أشد ضررا يا أبا عبد الرحمن، المطر أو الرياح أو العسس؟
مطر
عسس. لا تكلم على مكان بعينه، تكلم على طيب أنا سألت الآن سؤالا من دولة بعيدة، من دولة بعيدة باكستان، في الهواتف يسأل السائلون إذا ذهبنا إلى المسجد ونحن ملتحون يطلبون عند دخول المسجد الهوية البطاقة ويأخذونها ويقولون إما أن تأتينا بعد ذلك بدون لحية تأخذ بطاقتك وإلا فلن تأخذ البطاقة وسيعمل لك مشاكل، فكان سؤاله مركز على الآتي: هل صلاتي في بيتي وأنا ملتحي أفضل من صلاتي في المسجد بدون اللحية، أو أحلق اللحية وأذهب إلى المسجد؟ هذا السؤال. قلت هما دائما في أسئلة، هناك مفسدتان: مفسدة التخلف عن الجماعة بإطراد، ومفسدة حلق اللحية. أقول أخفهم يعني أفوه أخفهم ماذا؟ حلق اللحية. قلت أحلق اللحية واشهد الجماعة أفضل من أن تترك اللحية وتصلي في البيت. ها؟ وكل شاعر الله. الكلام واضح. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، وهو ابن أخت الإمام مالك أعني أن الإمام مالك خال إسماعيل، خال إسماعيل. وهناك أشخاص يروون عن أخوالهم، ابن أبي ذئب يروى عن خاله، وأشعب ما أدري هو خل وقدي أو ماذا، بينهما قرابة. تعرف أشعب؟ تسمع الواحد اسمه أشعب؟ مشهور بيه مش بالأكل، لا أشعب الطماع في كل شيء. زي كذا فلا تعرف، كررنا ترجمته السيئة عدة مرات من ترجمته السيئة. طماع مشهور، أشعب الطامع أو الطماع صيغة مبلغة. الأولاد عرفوا عنه ذلك في الشارع الذي هو منه، يمشون وراءه يا أشعب يا طماع يا أشعب، فحب أن يصرفهم. قال تعال يا بني تعال، ذهبوا إليه. قال هذا الرجل البعيد يقسم فلوس، اجروا إليه. جروا فقال وما يدريني لعله صواب، فجرى معهم. يمر على رجل يوسع يشتغل في القفة والخوص، الزنبيل كما يقول من الخوص. قال وسع 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 الزنبيل، لماذا وسع؟ ما عشان قال لعله يهدى لي يوما ما فيها. جاءه رجل ترجمت هذه في ميزان الاعتدال، يقول إني وجدت دينارا ماذا أصنع؟ قال اشتري به دجاجة وعرفها. قال إذن الناس لن يعرفوا الدجاجة، ما في أحد ضع منه دجاجة. قال ذلك ما كنا نبغي. قيل له ما بلغ حد طمعك يا أشعب؟ قال ما سمعت عن امرأة تقيا بالمدينة كي تزف لزوجها إلا طمعت أن تتحول إلي. يعني تتجمع إيه؟ لا ده مش بقول تربص بها رب المنون لعلها تطلق يوما أو متحل، لا لا يتوقع أني يمكن يغلطوا. لو ترجمة سيئة لا يقول هو ليس بأهل النور عنه، لكن جاء في الرواة حدثني كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول خصلتان لا تجتمعان في مسلم، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. ماشي نرجع إلى إسماعيل ابن أبي ويس الذي يروى عن مالك في البخاري. إسماعيل هذا متكلم فيه، يعني فيه بعض الضعف. طرح سؤال لماذا وقد تكلم فيه أخرج له البخاري؟ قال المجيبون انتقل البخاري أحاديثه التي صحت وارد عما سواه. بذلك إذا لقينا إسماعيل هذا في سند خارج البخاري سنتوقف في السند، لكن في البخاري استثني لأن له متابعات في البخاري وانتقيت أحاديثه. حدثني مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، ظلام وسيول، وأنا رجل ضرير البصر. في بعض الروايات كان يقول أنكرت بصري. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت لمن يعجز عن الذهاب إلى المسجد. طيب ومن لا يعجز هل يجوز أن يتخذ مسجدا في البيت إن دعت الحاجة إلى ذلك أيضا؟ وله أن يتخذ مسجدا في البيت يصلي فيه النوافل. والنسوة كذلك، زينب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة يخطبها له بعد أن فارقها زيد بن حارثة، قال فعظمت في صدري جدا حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. سبحان من قذف في قلبي هذه المهابة لها، لأنها أصبحت أما له. فوليتها ظهري وقلت لها يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك يخطبك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، وذهبت إلى مسجدها تصلي في مسجدها، كانت مخصصة مكان للصلاة فيه رضي الله تعالى عنها. ليس هذا زهدا منها في رسول الله، ولكن تخشى ألا تؤدي لرسول الله حقه فتهلك. نعم. أين تحب أن أصلي من بيتك؟ في استئذان الرجل صاحب المنزل في مكان الصلاة، لكن كان هذا يريد لاتخاذه مسجدا صلاة مستديمة. باب، نعم، تبرك به. لو أتى بالرسول يصلي في منزله كي يقره على المسجد، ما فيش واحد من النفاق يأتي يقول أنت منافق تصلي في المسجد، أنت منافق تصلي في بيتك. إنهم كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا قال للرسول جاء اتخذ صلى في بيتي واتخذته مسجدا انتفت عنه الشبه. لكن لما أراد أهل مسجد الضرار أن يفعلوا ذلك حتى يقرهم الرسول نزلت الآيات بمنع الرسول لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
حضرتك دلوقتي الحديث ده ما نزلوش على الاخوه الباكستانيين؟
ايه
الحديث ما نزلوش على السؤال بتاع الاخ الباكستاني لما يصلي في يتخذ مسجد
يصلي في بيته؟
هذا الحديث
انا سائلك سؤالا، ايه اللي ودينا الاخوه الاوزباكستاني الان؟ انا اسالك سؤالا، اذا انت الان بين امرين، اما ان تحلق اللحيه وتصلي في الجماعات والجمع أو تصلي في بيتك وأنت ملتحي، تختار ماذا؟ يعني لازم تقع في واحدة من الاثنين، تختار ماذا؟
شخصي؟
أيه. تختار اللحية وتصلي في بيتك.
حديث
وجهي
الصلاة أعظم
من الأركان. الصلاة أعظم؟
ما توقفش الصلاة،
الصلاة جماعة خلاص، من لا نختلف. لا لا لازم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.